قال رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
هذا الحديث اشتمل على جملة من المبيعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقد تقدم معنا في أول باب البيوع المنهي عنها أن من أسباب فساد البيع الأسباب العامة، والأسباب العامة هي أقوى الأسباب التي توجب الحكم بحرمة البيع، ومنها حرمة عين المبيع. وسيذكر المصنف رحمه الله من أجمع الأحاديث التي اشتملت على هذا النوع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وهذا الحديث خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح، وهو من أجمع الأحاديث في بيان هذا النوع والسبب من أسباب تحريم البيع، لأنه إذا كان المبيع محرم العين كالميتة والخمر والخنزير والأصنام فحينئذ التحريم يرجع إلى ذات المنهي عنه، والفساد فيه مستحكم. وهذا في الحقيقة أخر المصنف رحمه الله حديثه إلى الباب الذي سيأتي بعد باب العراية بإذن الله عز وجل، وسنفصل في أحكامه. لكن هنا ذكر نوعا من البيوع المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيع الكلب. الكلب هو الحيوان المعروف، يطلق في لسان العرب بمعنيين: إما أن يراد به الحيوان المعروف سواء كان بريا أو كان مستأنسا، ويعرف البري وكذلك ما هو قريب منه ما يستخدم بالصيد بالسلق في عند العامة، وهذا النوع معروف. وأما الكلب بالمعنى العام عند العرب فالمراد به كل سبع ضار، فيشمل الأسود والفهود والنمور، ومنه قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي كل شيء له كلب. والسبع الضار كالأسود والفهود والنمور هذه تستخدم في الصيد. ومن إطلاق الكلب بهذا المعنى العام قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على الشقي عقبة ابن أبي لهب، فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه وأمه أذية شديدة، وطلق بنته، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج إلى الشام في تجارة، وكان يتحامى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نام أحاط به أصحابه خشية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فجاء السبع وهو الأسد وافترسه من بين أصحابه. والحديث حسن إسناده غير واحد من أهل العلم، وهو من إطلاق الكلب بالمعنى العام. فالكلب يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى الخاص، المراد هنا المعنى الخاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، المراد به الحيوان المعروف. ثم هذا الحيوان المعروف منه ما أمر الشرع بقتله، وهو الذي يسمى بالكلب العقور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فالكلب العقور هو الذي يعقر الناس بمعنى يمنعهم ويتسلط عليهم ويأذيهم ويقف في طريقهم، ولربما أضر بأذية بالنهش والافتراس خاصة لصغار السن الأحداث والأطفال، فهذا النوع مأمور بقتله، واتفق العلماء كلهم على تحريم بيعه، وهو الكلب العقور، لأنه ليس فيه منفعة والشرع أمر بقتله، ولا يمكن أن يكون الشيء مأمورا بقتله ويجوز أكله ثمنه وبيعه لأنه مأمور بقتله. وأما ما عداه فينقسم إلى قسمين في حكم الشرع، إما أن يكون مأذونا باتخاذه وإما أن يكون غير مأذون باتخاذه. فالكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والحرف والماشية، أي الكلب الذي يحرس الماشية من الذئاب ونحوها، والكلب الذي يحرس الزرع من أن يفسده المفسد كالثعلب ونحو الثعالب ونحوها، أو يعتدي عليها أحد بالسرقة وإتلافها، والكلب الذي يستخدم في مصلحة الصيد. فهذه ثلاثة أنواع أذن الشرع باتخاذها، فهذا يسمى المأذون باتخاذه، الكلب المأذون باتخاذه. فاختلف العلماء رحمهم الله في بيع الكلب. جمهور العلماء من المالكية حيث الجملة هو المشهور في المذهب، والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه والحسن البصري وغيرهم من علماء الصحابة والتابعين، أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، أي سواء كان مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه. وعليه فهؤلاء يحرمون بيع الكلب مطلقا. القول الثاني إنه يجوز بيع الكلب، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله وأصحاب الرأي، عندهم يجوز أن يبيع الكلب. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان الكلب مأذونا باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية جاز بيعه، وأما إذا كان غير مأذون باتخاذه فيحرم بيعه. وهذا القول يحكى عن جابر، هو قول جابر ابن زيد ابن الشعثاء، وكذلك قول زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكذلك قال به إبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. يقولون إذا كان الكلب، يفصلون، إذا كان الكلب مأذونا باتخاذه يجوز بيعه، وإذا كان غير مأذون باتخاذه فلا يجوز بيعه. استدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه ثمن الكلب بكونه خبيثا، ولو كان حلالا لما وصف بهذا الوصف. وكذلك أيضا استدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ووصف ثمن الكلب أيضا ثبتت السنة بوصفه بكونه سحتا. وفي حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاءك يريد أخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا، نهى عن بيع الكلب، وقال إن جاءك أي صاحب الكلب يريد أخذ ثمنه أي يطالبك بثمنه فاملأ كفه ترابا، فبين أنه ليس بمال وليس له حكم المال. وعليه فهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عند أهل العلم القائلين بالتحريم في تحريم بيع الكلب. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لم يفرق بين كون الكلب مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا نعرف مخصصا صحيحا يخصص الكلب المأذون باتخاذه. وعليه فنبقى على هذا العموم. الذين قالوا إنه يجوز بيعه وهم الحنفية رحمهم الله، في بعض أصحاب الإمام مالك أيضا يوافقهم، يقولون إن الكلب فيه منفعة، وقد دلت السنة على جواز اتخاذه للحراسة، وعليه فكل ما فيه منفعة فهو مال، فيجوز بيعه كسائر الأموال. وهذا أشبه ما يكون بدليل العقل، أنهم جعلوه قاسوه على سائر المبيعات المباحة بجامع وجود المالية في كل، أي فيه منفعة، وكل ما فيه منفعة يجوز أن يعاوض عليه. والذين قالوا بالتفصيل استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الكلب قال إلا الضاري، وفي رواية إلا كلب الصيد. فهذا استثناء يدل على أن الكلب المأذون باتخاذه يجوز بيعه. قالوا وعليه فالنهي الذي ورد هنا على عمومه نخصص منه ما كان مأذونا باتخاذه، فالكلب الضاري هو كلب الصيد. ثم لما كان كلب الصيد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى وهو وجود الحاجة فيه للصيد، وهذا المعنى مأذون به شرعا، ألحقنا به كل مأذون. وعليه فهم يرون أن هذا الحديث أصل في التفريق والتفصيل الذي اعتمدوه في مذهبهم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع الكلب عموما، سواء كان مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه. أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، ثانيا أن ما ذكره الحنفية من كونه يجوز اتخاذه بإذن الشرع للمصالح التي وردت السنة بها وهذا يثبت له المالية، نقول إن هذه الرخصة بنيت على وجود الحاجة، والرخص لا يتجاوز بها محلها، فما دام أنها جاءت من أجل هذه المصالح وهي الصيد والحراسة والزرع، حراسة الزرع وحراسة الماشية، فإن ما زاد على ذلك من أخذ الثمن باق على الأصل الموجب للتحريم. وعليه فإننا نقول إن قولكم أنه مال غير مسلم، ثانيا لو سلمنا فنقول هذا قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار، وإن كانوا لا يسلمون بكونه نصا في قوله نهى، لأن النهي يحتمل الكراهة والتنزيه، يحتمل نهي التحريم ونهي الكراهة والتنزيه. وأما استدلال أصحاب القول الثالث بالحديث الذي فيه الاستثناء إلا كلب صيد يجاب عن سندا ومتنا. أما الجواب من جهة السند فإنه حديث ضعيف وضعفه الإمام أحمد والنسائي، وفيه الحسن أبي الحسين قال عنه النسائي أنه منكر الحديث. وثانيا على فرض صحته نقول إن متن الحديث لا يعارضنه، لأن قوله إلا كلب صيد إلا هنا بمعنى العطف الموجب للتشريك في الحكم، وهي لغة معروفة، ومنها قول الشاعر وورد بها قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، إلا الفرقدان أي والفرقدان. وعليه فيكون عطفا موجبا للتشريك في الحكم. وحملوا عليه قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، من جهة النهي عن تعاطي الأسباب الموجبة للإهمال والتفريط، أي أنه ليس من شأن المؤمن أن يفرط، فمثلا يأتي ويصيد بسلاحه في مكان مزدحم بالناس، هو لا يريد القتل، فيرمي الصيد في مكان لا يأمن فيه من مرور أحد، فحينئذ يتعاطى الأسباب الموجبة لحصول القتل، فيحمل عليه قوله إلا خطأ أي ولا خطأ، أي أنه من شأنه أن يتحفظ في قتل أخيه المسلم حتى بعدم تعاطي الأسباب الموجبة في حال القتل خطأ. وقوله وبناء على ذلك نقول إن القول بالتحريم أقوى وأرجح من هذا الوجه.
ومهر البغي،
والنهي عن ثمن الكلب يدل على أنه لا قيمة للكلب، وفي هذه الحالة فإنه لا يستحق مالك الكلب العوض، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فإن جاءك يريد أخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا، وهذا من أقوى ما يكون في الرد على من يقول إن الكلب مال. نقول إن الشرع أسقط المالية، قال إن جاءك يريد أخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا فأسقط المالية عنه. وعليه فإن بيع الكلب محرم، فلا يجوز للبائع أن يأخذ الثمن ولا يجوز للمشتري أن يدفع المقابل. وأما لو كان الكلب يحتاج إليه للترويض على الصيد، وهذا يمكن الحصول عليه ويمكن الوصول إليه بالتجربة، ولذلك لا ليس في تحريم بيع الكلب مشقة. يعني قد يقول قائل إن كلب الصيد لا يمكن حصولها عليه إلا بالبيع والشراء، والجواب أن هذا ليس بمسلم، لأن تعليم الصيد أمر يسير، تعليم الكلب والجوارح سخرت بإذن الله لذلك. وتكلم العلماء وبعض من ألف في كتب الأدب عن كيفية تعليم الحيوان، وهو أمر ليس بالصعوبة، وما اشترطته الشريعة في الكلب المعلم أمر يسير وليس بالعسير، ولذلك يمكن ترويضه وتعليمه. وأما إذا قال قائل إني أريد أن أخذ الكلب، نقول بدل أن تشتري هذا الكلب استأجر شخصا لتعليمه، فإنه يجوز أن تدفع الأجرة لشخص ليعلم الكلب الصيد، ويجوز أن تدفع الأجرة للشخص ليعلم الكلب الأمور التي يحتاج إليها مما فيه مصلحة شرعية مأذور بها شرعا، في اتخاذه لها شرعا.